بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب من يخدع في البيع. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر. قال يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من بايعت فقل لا خلابة. فكان إذا بايع يقول لا خيابة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، كلاهما عن عبد الله بن دينار بهذا الإسناد مثله وليس في حديثهما. فكان إذا بايع يقول لا خيابة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لهذا الرجل الذي كان يغبن في بيوعه، ما عنده خبرة في البيوع وما يستطيع تركها، يخدع في البيوع، جعل له هذه الكلمة يقولها لمن تبايع معه: لا خلابة، لا تخدعني. معنى لا خلابة أي لا خديعة، لا يجوز لك، لا يحل لك أن تخدعني، كما لا يجوز لي أن أخدعك. فلا يجوز التخادع بين المسلمين، أن يستغل ضعفه وعدم خبرته فيخدعه. فالناس يتفاوتون في قدرتهم، منهم الذكي ومنهم الذي دون ذلك. فمن شأن أهل الأمانة أنه لا يستغل ضعف هذا الضعيف فيخدعه. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال له: بين له أنه لا يجوز لك أن تخدعني. هذا معنى لا خلابة، لا خديعة. هذا الرجل هو حبان بن منقذ الأنصاري، قال هو والد يحيى وواسع بن حبان، قال شهيد أحدا، هكذا ذكر النووي رحمه الله. وهل جعل له النبي صلى الله عليه وسلم الخيار؟ في رواية غير ثابتة أنه جعل له الخيار، قال النووي: قد جاء في رواية ليست في ثابتة أنه جعل له مع هذا القول خيار 3 أيام في كل سلعة يبتاعها. ما دامت غير ثابتة الرواية ليس العمل عليها، إنما هذا الذي يقوله. أما الخيار ما لم يكن بينهما إما خيار مجلس أو خيار شرط فشأنه شأن غيره، ما له خيار. وإنما إذا حصل له خيانة بعد أن قال لا خيانة، لا تخدعني، لا تغشني، يكون قد حصل له بذلك أنه وعظه ونصحه. وهل لهذا القول لا خلابة لا تخدعني أنه إن حصلت خديعة تضره أن هذا بعينه؟ نعم، ليس سائر الناس إذا خدع لم يحصل له بيع، لم ينفذ البيع، أنما هذا لهذا الرجل بعينه إذا خدع فبشرط رسول الله صلى الله عليه وسلم له وبتلقين رسول الله صلى الله عليه وسلم له. وآخرون يقولون إذا حصل غبن فاحش في البيع فإن البيع لا ينفذ، وليس هذا بصحيح، بل البيع نافذ حتى وإن حصل غبن إلا إذا حصلت عقالة، وهذا الرجل بخصوصه اختصه النبي صلى الله عليه وسلم واستثناه أنه إذا غبن يعيد بدون تحديد 3 أيام. قال النووي: اختلف العلماء في هذا الحديث، جعله بعضهم خاصا في حقه، وأن المغابنة بين المتبايعين لازمة لا خيار للمغبون بسببها سواء قلت أو كثرت. وعلى هذا جرى عمل الناس أنه قد يحصل غبن، حتى المصرة فيها غبن، ومع ذلك البيع صحيح، إن شاء أنفذه وإن شاء ردها وصاعا من تمر، وإلا فقد غبنه. ربما المصرة يعني ما تسوى ذلك الثمن لو لم يصرها، فإذا صراها وجمع اللبن في ضروعها رغب المشتري فيها وزاد في الثمن، فغبن المشتري عند حلبها، وربما حلبها وأبقى البيع والبيع نافذ، وربما حلبها وأراد إرجاعها لحصول الغبن ولحصول الغرر عليه والخديعة عليه فيردها. فإذن إذا حصل غبن البيع يصح مع الغبن سواء كثر الغبن أو قل، وليس لأحد خيار فيما إذا غبن يرد إلا إذا حصل شرط في ذلك زائدا على شرط المجلس، وهذا الرجل له حق أن يرد في حالة الغبن بخصوصية له من النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، هكذا، لأنه ما استشرى هذا بين الصحابة أن أي واحد يغبن يرد، أو أي واحد يقول لا خلابه أي لا تخدعني، إنما هذا لأنه كان لا يحسن التبايع، وبه لكن في لسانه حتى ما كان يقول ليستطيع يقول لا خلابه، كان يأتي باللام بدل الياء بدل اللام فيقول لا خيابه لا خيابه، حتى تصحف عند بعضهم بالذال يظنها أنها ذال لا خذابة وهو تصحيف، وتصحف عند بعضهم لا خيانة يظنها أنها بدل وهي كلها صواب لا خلابة أي لا تخدعني. فإذا كان هذا خاصا بحبان هذا رضي الله عنه كونه ما يحسن التبايع، فلماذا أوردوه في كتب البيوع؟ ما الفائدة منه؟ إلا إن كان هناك تعميم له عرفت الفائدة، أما التخصيص فما الفائدة؟ يقال الفائدة تحريم المخادعة بين الناس، أنه حرام عليها أن يخدعه البائع، حرام عليها أن يخدع المشتري، والمشتري حرام عليها أن يخدع البائع، كلهم يجب أن يكون بيعهم على الصدق والبيان، كما تقدم حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه البيعان بالخيار إلى آخره، وأنه إن حصل عدم صدق أو حصلت عدم بيان في البيع أن البركة تذهب. وهل تذهب بركة الخائن دون غيره؟ الظاهر نعم. فلو أن الخيانة حصلت من شق واحد من البائع، هو الذي صرى وهو الذي ما أخفى عيب السلعة، والمشتري إنما حصل عليه الغبن، من تذهب بركة بيعه بركة شرائه؟ وإنما تذهب بركة الخائن. بعضهم يقول هذا البيع نفسه في ما فيه بركة على على البائع والمشتري، تذهب البركة من نفس السلعة على البائع والمشتري، والمعنى الأول أصح، فإن المظلوم ما زال البركة معه حتى وإن حصلت له مظلمة، لأنه ما ظلم ما زال ملازما، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، فالبركة تذهب بسبب المعصية، والمعصية حصلت من جانب واحد، جانب البائع مثلا بالتصريح، جانب البائع بالغش، جانب البائع بعدم بإخفاء السلعة. إلا إذا حصل من المشتري أيضا غش وخداع بحيث يعني في الثمن وإلا في عدد في العدد وإلا في شيء من ذلك، بعد ذهبت بركته أيضا لحصول المعصية عنده، فالذي يفسد الخير والبركة هي المعصية، أينما حصل الصدق وحصل الأمانة ثبتت البركة، وأينما تخلى ذلك أو تخلف ذلك بسبب تخلف ذلك تزول البركة. هذا القول أرجح من أن يقال من أن البركة تذهب، في درسنا الماضي أمس البارحة أنها تذهب من نفس البيع بكليتها على البائع والمشتري، تذهبها المعصية. وهل يستفاد من ذلك الوعظ حال البيع والشراء أن ينصح المشتري، شوف اتق الله لا تظلمني أنا ما أداري بالأسعار، أنا الآن مصدقك سأشتري لكن أنا أنصحك، وهكذا أيضا ما في مانع تواصل بالحق وتواصل بالصبر، وهذا أصل هذه المسألة. فالذي يخشى الخديعة ينصح، أنا ما أعرف هذه السلعة، هذا السمن، هذا الزيت، هو زيت السمسم ولا مخلوط، هذا العسل هو عسل صافي ولا عسل مخلوط، هذه الصبرة من الطعام هي صافية، هذا الطماط هل هو كله على هذا الحال، هذا يعني سواء في هذا أو في غيره يعني ما هو في نوع واحد، فما خفي عليك وأنت لا تعرف نوعيته ولا جودته، وإنما تشتري ثقة بصدق البائع ونصحته أن لا يحصل، ما في مانع، دي النصيحة. إلى هنا بارك الله فيكم.